العشر من ذي الحجة هي من أعظم الأوقات، فقد فضلها الله سبحانه وتعالى وأفردها عن غيرها من الأوقات وميزها عن أوقات أخرى في العديد من الفضائل والمميزات، شحذا للهمم والعزائم وسعيا أيضا إلى زيادة الأجور والحسنات، إذ تجتمع فيها أمهات العبادات من صلاة وصيام وحج وغيرها، ولا يكون ذلك في غير العشر من أيام السنة. وقد بين العلماء أيضا في أن أيام العشر من ذي الحجة أفضل من الأيام العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك، وأما ليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان فهي أفضل من ليالي العشر من ذي الحجة. للحديث أكثر مشاهدين الكرام عن فضل هذه الأيام وعظمتها ينضم عبر السكايب معنا الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، أستاذ الفقه بجامعة القسيم. حياك الله دكتور، أهلا وسهلا فيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبركاته.
حياك الله دكتور، أهلا وسهلا فيك وتقبل الله منكم سائر الأعمال
يا رب.
دكتور يمكن في السؤال المهم، وهو ما هو فضل هذه الأيام وهل هي تعتبر أفضل أيام السنة؟
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. هذه الأيام هي خير أيام الزمان، أقسم الله تعالى بلياليها في محكم التنزيل فقال والفجر وليال عشر، وليالي العشر في قول جماعات من أهل التفسير هي ليالي العشر الأول من ذي الحجة، وما أقسم الله به إلا لكونه محلا للتشريف والتعظيم ولفت الأنظار لما فيها من الهبات والعطايا والخصائص التي خصها الله تعالى بها. فهذه الليالي وهذه الأيام أيام شريفة فاضلة، وقد نوه الله بمنزلتها فقال جل في علاه ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فوصفها بالمعلومات لاشتهار فضلها ولظهور مكانتها وعلو منزلتها، فهي معلومة لا تلتبس، الشيء المعلوم الذي لا يحتاج إلى تعريف، مثل ما يقولون فلان غني عن التعريف، هذه الأيام غنية عن التعليم وبيان الفضل والمكانة. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث عبد الله بن عباس ما العمل في أيام أحب إلى الله من هذه العشر، يعني العشر الأول من ذي الحجة. وفي حديث ابن عمر يقول ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله وأفضل من هذه العشر، فأكثر فيهن من التكبير والتحميد والتهليل. مجموع هذه النصوص يدل على ما في هذه الليالي وهذه الأيام من الفضل والمنزلة والمكانة. وقد أجمع علماء الأمة على أن العشر الأول من ذي الحجة، على أن أيام العشر الأول من ذي الحجة أفضل أيام الزمان، وأما ليالي هذه الأيام فهي في الذروة والمكانة، لكنهم اختلفوا هل هي أفضل من العشر الأواخر من رمضان. نعم. باعتبار أن العشر الأواخر من رمضان فيها ليلة القدر التي قال الله تعالى فيها خير من ألف شهر، فالاتفاق منعقد على أن الأيام أفضل والليالي تابعة للأيام، فينبغي أن يجتهد فيها وأن يعرف فضلها ومنزلتها ومكانتها.
نعم، مضت خمسة أيام الآن ونحن مقبلون على خمسة أيام أخرى من أيام هذه الأيام المباركة. كيف نستغل هذه الأيام فضيلة الشيخ؟ وكذلك أيضا يعني ماذا عن التقصير؟ يعني إذا كان من خمس أيام مضت، يعني الإنسان يعني يحاول بقدر المستطاع أن يستثمر هذه الأيام حتى يوم العاشر.
أنت شرت أخي الكريم في سؤالك إلى أمرين.
نعم.
الأمر الأول، ما الأفضل في هذه الأيام؟ ما الذي ينبغي أن تخص به هذه الأيام وأن تملأ به؟
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، أحب الأيام والأزمنة التي تتقرب فيها إلى الله عز وجل بصالح العمل هو هذه الأيام. محبة الله للعمل في هذه الأيام تفيد فائدتين، الفائدة الأولى عظيم الأجر المرتب على هذا العمل، الثاني أن هذا العمل له تأثير بالغ في صلاح الإنسان واستقامته وصلاح قلبه واستقامة عمله، وبالتالي ينبغي للإنسان أن يجتهد في هذه الأيام بكل عمل صالح، لأن الحديث لم يخص عملا دون عمل، بل قال ما العمل في أيام، العمل المقصود به العمل العبادي التقربي الصالح الذي يتقرب به العبد إلى ربه، ما العمل في أيام أحب إلى الله من هذه العشر. فينبغي الإنسان أن يجتهد في كل الأعمال الصالحة.
نعم.
الأعمال الصالحة مراتب ودرجات، بالمرتبة الأولى الواجبات الفرائض فتش نفسك في الفرائض واحرص على الاستكثار من إتقانها. أصلح صلاتك، أصلح زكاتك، أصلح صومك، أصلح حجك، أصلح برك لوالديك، أصلح صلتك لأرحامك، أصلح أداء الأمانات، أصلح إعطاء الناس حقوقهم. هذا هو بالدرجة الأولى. الدرجة الثانية التزود بالصالحات من سائر أنواع العبادات والقربات، فإنها ما فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فبعد الفراغ من الواجبات والفرائض ينتقل الإنسان إلى النوافل والمستحبات، فإنها باب عظيم من أبواب إدراك الخير. والمستحب أفضل ما يكون من المستحب كثرة ذكر الله عز وجل، لأنه الذي جاء النص به في قوله: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وفي الحديث قال صلاة الله وسلامه عليه: فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد. هذا أفضل الأعمال كثرة الذكر. وأما ما أشرت إليه من الجزئية الثانية وهي التقصير، فالتقصير علاجه بالاستباق والاغتنام لما بقي من الأيام، وكثرة التوبة والاستغفار بقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، عانني الله وإياكم على صالح العمل، وعمر قلوبنا بما يحب ويرضى من المحبة والتعظيم وسائر صالح الأعمال، وكذلك جوارحنا.
نعم، اللهم أمين. دكتور، يمكن يوم عرفة هو يوم المنتظر لحجاج من كان يريد أن يحج هذه السنة، وكذلك أيضا لمن كان في بيته وكان في المدينة. هذا الأجور المترتبة ليوم عرفة، يمكن كثير يمكن نعرف أنه الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في حكم صيام عرفة، الأجر المترتب يمكن خلينا نريد نوضح للسادة المشاهدين، وكذلك أيضا يمكن من شق ثاني إذا سمحت يا دكتور، وهو صيام أيضا اليوم العاشر وهو يوم العيد ويوم النحر.
هذه الأيام أيام صالحة. يوم عرفة داخل في الجملة في فضيلة هذه الأيام، فإنه من الأيام العشر التي هي أحب الأيام وأفضل الأيام عند الله عز وجل، فيها العمل الصالح له منزله ومكانه. ينضاف إلى هذا الفضل المشترك مع بقية أيام هذه العشر أنه خير يوم طلعت فيه الشمس. ينضاف إليه أيضا أنه يوم الحج الأكبر، وهذه فضيلة تتعلق بالحجاج على وجه الخصوص. ينضاف أيضا أنه في صيامه من الفضل والأجر ما ليس في غيره من الأيام، فقد جاء فيما رواه أبو قتادة في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صيام يوم عرفة: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، فيكفر سنتين، يكفر خطايا سنتين. وهذا فضل عظيم وجزاء جزيل على عمل يسير وهو صيام يوم واحد. و يدرك الإنسان هذه الفضيلة بصيامه تطوعا، بصيامه قضاء، بصيامه عن واجب من الواجبات ككفارة يمين أو نحو ذلك، فإنه كل من صام يوم عرفة طلبا للأجر المرتب في صيامه وهو أنه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده أدرك تلك الفضيلة بفضل الله وكرمه. من الأعمال التي تختص هذا اليوم أيضا الندب إلى كثرة الدعاء، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في الترمذي من حديث عبد الله بن عامر: خير الدعاء دعاء عرفة. والمقصود دعاء عرفة هنا ليس المكان فقط، بل المكان والزمان. فخير الدعاء الذي يدعى به وجدير بإجابة الله عز وجل وعطائه وإحسانه في يوم عرفة، فإنه يوم عظيم جليل. من خصائص هذا اليوم أيضا، وهي خاصية لا تختص فقط الحجاج بل هي عامة لأهل الإسلام، أنه يوم يكثر الله تعالى بفضله ومنه العتق من النار، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم منها. فما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. هذه الخاصية ليست فقط لأهل الحج، أهل الحج هم أوفر الناس وأقرب الناس تحصيلا لهذه الفضيلة، لكن الفضل واسع يشمل كل أحد ممن يتعرض لفضل الله ويرجو ما عنده ويسأله النجاة من النار. فينبغي الإنسان أن يري الله عز وجل من نفسه خيرا، ليس فقط بالصيام، بالصيام تعظيم رب، تعظيم شعائر الله، تعظيم هذا اليوم بمعرفة قدره ومنزلته، كثرة الدعاء فيه، الاشتغال بالعمل الصالح والإحسان بكل أوجهه. من كان حاجا فله أعماله، ومن لم يكن حاجا فباب العمل الصالح مشروع على مصرعيه، وأبرز ذلك في النوافل الصوم، صوم ذلك اليوم، كثرة الدعاء، كثرة ذكر الله تعالى فيه. أما ما يتعلق باليوم العاشر فإنه لا يجوز صومه، هو يوم النحر، وهو من خير أيام الزمان أيضا، وقد اختلف العلماء أيهما أفضل، يوم النحر أو يوم عرفة، والذي يظهر أن لكلا اليومين فضيلة يسبق بها الآخر. ففضيلة يوم عرفة ما تقدم، وفضيلة يوم النحر أنه يوم الحج الأكبر، وأنه يوم تقرب إلى الله عز وجل بالأضاحي. فلا يشرع، لا يجوز لأحد أن يصومه، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه، وصيامه محرم وصيامه منهي عنه باتفاق أهل العلم، لما جاء من نهي النبي صلى الله عليه وسلم المتواتر عن صيام يومي العيد، يوم الفطر ويوم الأضحى.
أحسن الله إليك دكتور. يمكن كثير يتساءل خلال هذه الأيام، ما حكم التقصير وقص الأظافر المضحي؟ هل هي واجبة؟ وأيضا يعني في حكم من قصر منها ويريد أن يضحي، فبالتالي بعضهم يقول أنه خلاص أنا قصصت من شعري أو أظافري، فبالتالي لن أضحي هذه السنة.
الأخذ من الشعر والبشر والأظافر هو مما ندب النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الأضحية إلى تركه، فقد جاء في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، يعني دخل شهر الحج والنية معقودة على الأضحية، أن الإنسان سيضحي هذه السنة، إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، فليمسك عن أظفاره وشعره، فلا يقص ظفورا ولا ينتف أو يحلق أو يقص شعرا حتى يضحي، أي حتى يذبح أضحيته التي عقد النية عليها. ما حكم هذا الإمساك عن الشعر والبشر؟ جمهور العلماء على أن هذا من سنن الأضحية، وأنه من الآداب التي تتعلق بالأضحية، وذهب جماعة من أهل العلم وهو مذهب الإمام أحمد وقل جماعة من الفقهاء إلى أنه من الواجبات التي تجب على من أراد الأضحية. على كلا القولين وقوع الإنسان بشيء من قص الأظافر سواء يعني أو الشعر، سواء يعني قيل بوجوبها، بوجوب الإمساك أو باستحبابه، لا يؤثر على الأضحية. يعني الأضحية سنة قائمة، لكن هذا من الأحكام المتعلقة بها، فلا تتأثر الأضحية. الأضحية صحيحة وأضحية مقبولة، حتى لو قص شعره وحتى لو أخذ من أظفاره فإن أضحيته مقبولة ويمضي فيها. أحيانا الإنسان ما ينوي الأضحية إلا بعد مضي أيام ويكون قد أخذ من شعره وبشره، هل هذا يؤثر؟ الجواب لا يؤثر كما تقدم، وأيضا لا يلزمه أصلا الامتناع عن شعره وبشره إلا إذا أراد الأضحية، لأن النبي رتب الإمساك على أمرين: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي. فإذا كان الإنسان ما أراد الأضحية إلا في اليوم الثامن، في اليوم التاسع، في اليوم الخامس، الأيام التي قبل ذلك هو غير مريد الأضحية، فلا يمنع من أخذ شعره وبشره، والله أعلم.
شكرا دكتور، بارك الله فيك، وأنت كنت معنا في برنامج تواصل. شكرا على إطلالتك وكذلك أيضا الإطلالة الجميلة وكذلك أيضا هالومضات الطيبة المبارك. شكرا لك دكتور،
بارك الله فيكم وحياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. إذن كان معنا أستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، أستاذ الفقه بجامعة القصيم.